إيران يعود إلى ريادتها عالميا في مجال الصناعات النووية، لافتا إلى أن تخزيب اليورانيوم هو حق مشروع للشعب الإيراني. تصريحات قاليباف تأتي بالتزامن مع محادثات تجري بين إيران والترويكا الأوروبية في اسطنبول وسط تلميحات أمريكية على اقتراب اتفاق نووي وتحذير إيراني من تفعيل آلية العقوبات الأممية. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,100، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 120,200 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال مناطق في شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 100 شخص، كما حاصرت قواته مدرسة تؤوي نازحين بذات المنطقة. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال دير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت مسيرة بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية بالضغط على الاحتلال لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات. واستنكرت الحركة مواصلة الاحتلال تصعيده الدموي ضد سكان القطاع واستخدامه سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي، مشيرة إلى تعرض مخيمات النزوح والأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات لضرباته. هذا وشددت الحركة على أن هذه المجازر تجسد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية دون الاكتراث بالقوانين أو أدوات المساءلة والعدالة الدولية. أعربت عائلات أسرى الاحتلال في غزة عن قلقها على سلامة أبنائها جراء تصعيد جيش الاحتلال من هجماته على القطاع، وانتقدت عائلات الأسرى الجهود الرامية لتعطيل المقترحات المطروحة للتواصل اتفاقا، معتبرة تفويت حكومة نتنياهو فرصة التوصل لصفقة تبادل فشلا كبيرا يتعرض له الكيان الإسرائيلي. هذا وحذرت العوائل من عدم إعادة جميع الأسرى ورفض إيقاف الحرب على غزة، مضيفة أن ذلك سيغلق الكيان في قضية القطاع وسيجعله في عزلة دولية. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وعراقيله. مصادر فلسطينية أكدت انتشار جنود الاحتلال بين المصلين أثناء تأديتهم الصلاة في مشهد استفزازي، مشيرة إلى إيقاف الشبان والتدقيق في هوياتهم خلال توافدهم إلى المسجد الشريف. إلى ذلك انطلقت دعوات مقدسية للحجز والرباط والتصدي لأي محاولة من الاحتلال ومستوطنيه لتدنيس المسجد المبارك. وكانت حركة حماس دعت إلى الوقوف بحزم أمام مخططات المستوطنين والتصدي لعدوانهم على المسجد الشريف. أشعلت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة جدلا قانونيا في أمريكا بسبب الطائرة الفاخرة التي أهدتها له قطر، وسط حديث عن خرق محتمل لدستور البلاد ومحاولة مقاضاة ترامب. المزيد من التفاصيل تابعوه في هذا التقرير.
زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة لم تمر مرور الكرام، فبين ملفات السياسة والاقتصاد سرقت طائرة فاخرة أهداها له أمير قطر الشيخ تميم بن حمد المشهد وأثارت موجة جدل واسعة في أمريكا. الهدية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار طرحت تساؤلا قانونيا داخل الأوساط الأمريكية وسط حديث عن خرق محتمل لدستور البلاد الذي يفرض قيودا صارمة على تلقي الهدايا من حكومات أجنبية. ومع أن ترامب أعلن لاحقا أن الطائرة ستخصص لمكتبته الرئاسية، إلا أن ذلك لم يمنع تصاعد الجدل، خصوصا في ظل الحديث المتزايد عن طموحاته في تعزيز نفوذه للبقاء في البيت الأبيض ولاية ثالثة. وقال خبراء قانونيون إن أعضاء في الكونغرس وحكومات ولايات أمريكية وربما بعض الشركات الخاصة قد يحاولون مقاضاة ترامب، لكن سيواجههم تحد، وهو شرط أن تكون لديهم صفة قانونية لرفع الدعاوى لبدء إجراءات التقاضي. جولة ترامب الإقليمية حملت تحولات سياسية لافتة، أبرزها إعلان رفع العقوبات عن سوريا ولقائه برئيس الإدارة السورية الجديد أبو محمد الجولاني الذي وافق على الانضمام إلى اتفاقات إبراهام بطلب مباشر من ترامب. كما تصدرت ملفات العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود التهدئة والنووي الإيراني والحرب في أوكرانيا جدول اللقاءات، وسط تأكيد على أهمية التهدئة وخفض التوترات الإقليمية. اقتصاديا، عاد ترامب من جولته محملا باتفاقيات وصفقات بقيمة 3.6 تريليون دولار، شملت صفقة طائرات الأضخم تاريخيا ومشاريع في الذكاء الصناعي والطاقة المتجددة.
دعت باكستان إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك، وأكدت إسلام آباد أنها على اتصال مع نيودلهي منذ وقف إطلاق النار، لافتة إلى اتفاق الطرفين على آلية لخفض التصعيد على مراحل. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الجيش يبقى على أهبة الاستعداد، مشيرا إلى التزام قوات البلاد بالدفاع عن أراضيها وردع أي اعتداء. في المقابل، شدد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ على وجوب إعادة النظر في قرض بقيمة 1 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي لباكستان، متهما إسلام آباد بتمويل الإرهاب على حد قوله. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استخدامها السلمي للتكنولوجيا النووية وعدم توجهها لصناعة أسلحة من هذا النوع. أكثر من 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وحماس تطالب الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف مجازره. شكرا لكم طيب المتابعة الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:58 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا معا ننهل من معاني فقرات دعاء السمات الشريف، ولا يزال الكلام حول القسم الثاني بعد 20 من هذا الدعاء، والذي تتقدمه هذه الكلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. ونريد في هذا اللقاء أن نقف عند تفسير آخر لفقرات هذا القسم، والذي يستحق منا هذا التفسير الجديد أن نقف عنده. فلو أردنا أن نتصور أن هذه المعاني التي يقسم بها الداعي، كما ينقل أحد العلماء يقول: لو أردنا أن نفترض أن نتصور أن هذه المعاني قد تجلت، قد ظهرت في العالم الخارجي، في عالم الظهور، في عالم الدنيا، هذا التصور لهذه المعاني هو الذي يمكننا معه أن نتصور هذه الحالات المختلفة التي تخبرنا عنها الفقرات التي تلت القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. فعندما نتصور أن العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت، هذه المعاني قد تجلت وظهرت للإنسان ولإدراك الإنسان أو لإدراك الموجودات التي ذكرتها الفقرات، فإن الحالات التي سوف تعيش بها هذه المذكورات هي التي تخبر عنها الفقرات التي تلت القسم، أي أن الأرض لا تستقل، أي لا تتحمل هذه المعاني لو ظهرت لو تجلت. ومعنى عدم التحمل أي أنها تتمزق، تتفتت، يثقل عليها أن تتحمل هذه المعاني. ومن هنا نفهم القول بالفرق بين عالم الدنيا، عالمنا هذا العالم الذي نعيش فيه يسمى عالم الدنيا، والدنيا الدني الواطئ بالقياس إلى العوالم العلوية الأخرى، الفرق بينه وبين تلك العوالم الأخرى التي يعبر عنها بالعوالم العلوية. فإنما الفرق الذي يمكن أن نجده بين عالم الدنيا وتلك العوالم هو الذي يؤدي على هذا الفرض الذي افترضناه، أنه لو تجلت وظهرت هذه المعاني في عالمنا لما أمكنه، أو لحدث، أو لحدثت الحالات التي تخبرنا عنها هذه الفقرات. فالفرق بين عالم الدنيا والعوالم الأخرى في واحدة من معانيها إنما يكون في الطاقة، في التحمل. في هذا العالم هنالك طاقة يعجز عنها، أو تعجز هذه الطاقة عن تحمل المعاني أو الحقائق التي تكون في العوالم الأخرى، في العوالم المقدسة. عالم الدنيا عالم الحس، الذي يصح أن يقال أن معنى الدنيا سجن المؤمن، هذا الحديث معروف أن الدنيا سجن المؤمن. كيف يمكن أن نفهم أن الدنيا تكون سجن المؤمن؟ يمكن أن يقال أو تفسير هذا المعنى إنما يكون بالقيد أو الظرف البدني الذي توضع فيه حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، روح الإنسان، ونفخت فيه من روحي، والتي هي من عوالم أخرى، فتحدث هذه الملازمة. عظمة الخلقة، عظمة خلقة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بإيجاد هذه الملازمة بين شيء، بين جوهر من عوالم علوية وبين موجود من عوالم حسية بدنية. المهم، هذه الملازمة هي التي تفرض التقييد على الروح، ولا تتحرر الروح من التقييد إلا بالارتقاء إلى عالم الآخرة. هذا التقييد هو الذي يفرض طاقة معينة من التحمل. عندما نريد أن نحمل على الإنسان أو على الموجودات في عالم الدنيا معان من عوالم أخرى، هذا عالم الطبيعة، عالمنا الذي نعيش فيه، عالم له قوانينه الخاصة به، والتي هي أقل بمستوى كثير من تلك العوالم العلوية. فلو ظهرت لها حقائق من تلك العوالم بشكل صريح ومتجلي وواضح، فإنها لا تطيقها ولا تتحملها. إذن التحمل هو واحدة من المعاني التي نفسر بها أو نفرق بها بين عالم الدنيا وعالم العوالم العلوية، أن الطاقة التحمل تلك الحقائق في عالمنا إنما هو محدود، إنما هو محدود ولا يسع إلى أن يصل إلى مستوى أن يتحمل الحقائق العالية التي تأتي من عالم الآخرة. لذا عدم استقلال الأرض أي عدم تحملها، يعني لاحظ لم تستقلها الأرض، هذا عدم الاستقلال عدم التحمل، لأنها حقائق أرقى بكثير من يتحملها هذا المخلوق في عالم الدنيا، فهي لا تطيق عظمة المعاني من العوالم العلوية. فحقائق معاني هذه الكلمات العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت التي يقسم بها الداعي، عندما نفترض أن يكون لها الظهور، سوف يجعل الأرض في حالة تعجز عن تحملها. وهذا المعنى كذلك بالنسبة للسماوات، فإنها تنخفض. معنى الانخفاض أيضا فيه معنى عدم التحمل، وخصوصا إذا عرفنا وعلمنا، وهذا من البديهي، أن السماوات إنما مكانها الطبيعي إنما هو في العلو، سما على. فعندما تظهر هذه المعاني، معنى العظمة الإلهية، الجبروت، الجلال، الجمال الإلهي، العلم الإلهي، عندما يبدو بصوره النورانية الحقيقية، فإن السماوات التي هي ضمن عالم الظهور، ضمن عالم الدنيا، لا تطيق أن تبقى في مكانها عندما تتجلى هذه المعاني، لذا هي تنخفض، لأنها أيضا تعيش حالة عدم التحمل الذي يصيبها كموجود له طاقة وله إمكانية وله قابلية يمكن أن يتواجه بها مع الحقائق الإلهية. لذا الحالات التي تخبرنا عنها الفقرات التي في هذا القسم إنما لكي تبين هذا المعنى، على افتراض أن تظهر وتتجلى هذه المعاني، فإنها أي الأرض أو السماوات لا تتحمل هذه المعاني الحقة، تلك المعاني العظيمة، الجلال الإلهي والجمال الإلهي عندما يبزغ في عالم هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كلما هلا صباح اسجدوا لله، وهفى كل جناح اسجدوا لله، وعلى الربوة صاح بلبل يشكو هوى. كلما هلا صباح اسجدوا لله، وهفى كل جناح اسجدوا لله، وعلى الربوة صاح بلبل يشكو هوى. رددوا شكوى واسجدوا لله، اسجدوا لله، اسجدوا لله. جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى.
كلما رنادا موقظا سمع الزمان وشد كل جنان طالعا يدعو السماء
كلما رنادا سمع الزمان وشد كل جنان طارعا يدعو زمان
تسمع نجوى واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة نتحدث حول موضوع التقريب في مجال الأصول الفقهية والاجتهاد، والذي يعتبر من الأسس والجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة المسلمين والمشتركات التي تجمع بينهم. مستمعينا الأعزاء، نحن المسلمين اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية والإعلامية مع الغرب والصهيونية العالمية بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء الحضاري والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وكيانها وعزتها. فكان لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات المعاصرة والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، خاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب سهل يسير ونقاطه قليلة، كما يجب الاعتماد دائما على أصالة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف إليهما، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. وغني عن القول والبيان عزيز المستمع أن مبدأ الوحدة الإسلامية مقرر ومفروض على أمتنا في كتابنا المجيد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلي العظيم. فأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد الأفكار في هذه الأمة المسلمة ونبذ كل العراقيل والمعوقات هم العلماء الأعلام الذين نضجت أفكارهم واختمرت معارفهم وعلومهم وترفعوا على التعصب المذهبي وأدركوا خطر الاستعمار الذي يحرص دائما على تجسيد الخلافات بين المذاهب الإسلامية. مستمعينا الكرام، من بين الدراسات المهمة في مسألة التقريب هو محاولة التقريب بين المصطلحات الأصولية ومدى أهميتها في هذا المجال. ويمكن القول بأن المصطلحات الأصولية تحمل بين طياتها حساسية شديدة، إذ إن أدنى تغيير يحصل فيها يؤثر كثيرا على عملية الاستنباط، ويكمن سر ذلك في أن المصطلحات تعتبر القناة التي يمر عبرها تأثير الأصول على الفقه، وهذا التأثير يبرز في شكل من الأشكال الثلاثة، وهو إخراج الدليل عن دائرة الحجية، أي عدم الاعتراف به كدليل أو جعله تابعا لغيره من الأدلة، أو تغيير مرتبة الدليل بين الأدلة الأخرى، وتغيير طرق الاستفادة من الكتاب والسنة، ومثاله التغييرات التي تأتي في مباحث اجتماع الأمر والنهي وأصالة الظهور والعموم والخصوص والتزاحم بين الأدلة وغيرها من الأمثلة على ذلك. إن الخلافات الفكرية عزيزي المستمع بمنزلة اختلاف اللغة واختلاف القومية وأمثال ذلك ليست في واقعها من عوامل الافتراق والنزاع، ولكنها تستغل من قبل دعاة التفرقة والتجزئة وتشكل أرضية خصبة لنشاطهم. والخلافات الفكرية قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شريطة أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات عزيز المستمع من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج لها. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رب أعني من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي، واصرف عني ما يفتنني، ألهمني أسباب الرشد. رب أعني من كل بلاء من كرب الحال وهول غدي، واصرف عني ما يفتنني، ألهمني أسباب الرشد. الله
غيض من فيض.
فاليوم العلاء ابن زياد طبع عليه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا اكو دار بانيها الى مرضى يسكنها قال له الامام ليش ما تسكن الدار هاي؟ قال له اكو بعض الناس ما عندهم بيت يقعدون بيه، انا قاعد لي بدار ضخمه. قال له الامام اسمع، الامور المعتدله الله ما حرمها، ان الله لم يحرم مطعوما ولا مطول في حدود الاعتدال، شيء حرام ماكو، المحرم اللي بيه اسراف. قال له هذا انت وتقول هكذا، شش انت ليش ما تلبس؟ ما شوف هدومك شلونه، هاي هدومك، طعامك شلونه، قاعد لك بكوخ انت، طيب ليش هكذا؟ قال له انا غير انت. قال له انا انما اصنع هذا لئلا يتبيغ بالفقير فقره. شنو معنى يتبيغ؟ يعني يقول له انا رئيس، ولما اكون رئيس الناس فاك عيونها الي، لما يشوفوني اتقلب في احضان النعيم وواحد قاعد بالكوخ يقول هذا مو مجتمع، هذا غابة، المجتمع لازم اكو بيه كفاية لافراده. قال له انا اريد لا يصير عند الناس حساسية ممن يمثل دينهم واسلامهم، والا الله عز وجل ما حرم مطعوما ولا حرم ملبوسا قط، الباري عز وجل ما طول في حدود الاعتدال، ماكو معنى ابدا، ماكو شيء محرم، لكن اذا طلع عن حدود الاعتدال انتهى الامر الى هالمشكله اللي قلت لك، كثر بالانتاج وسوء بالتوزيع. هاي حصلت في ايام ادم. شنو اللي حصل؟ شلون يعني؟ دول كثروا اولاده وبعدهم الوسائل مو متيسرة. أول صنعة الزراعة، اشتغلوا يزرعون، مو كل واحد يحصل له قطعة أرض صالحة مثلا، يجوز لعله أكو نقص بالمياه، مخصبات ما كان أكو مثلا للزراعة، حتما صار أكو نقص بالسلع، صار الرغيف عليه صراع، نبه، الرغيف يصير عليه صراع، وإذا صار صراع شو يصير؟ يصير تنافس شديد. انت ملاحظ هذا اللي ينولد في بيت من البيوت الغنية رأسا يفتح عينه يلقى قدامه 5-6 اشكال طعام، حتى ما إلى خلق ما يشتهي يأكل الطعام ولا يهتم له، لكن اذا 5-6 ويتعاركونهم على الشم رغيف خبز ويا على مرقة شوية، ها تلقى الواحد من عندهم باشط، ها يلهب المدري شنو، اتأمل هذا اللون يلعب دوره، يلعب دوره حتى في التربية، ينعكس حتى على التربية. من الناحية ذول أولاد آدم لما تكاثروا والأمور الزراعية كانت آنذاك بدائية وما في الحياة قليل، الأرض ما هالقد معطاء، صار صراع، صار الصراع على من؟ على لقمة العيش، كل واحد يريد يأخذها ينتزعها من فم الثاني. شو يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول ومن لم ير الدنيا فإني رأيت وشيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلاب. إذن سبب الصراع، سبب الاختلاف، هو أولا زواج أولاد آدم، وثانيا صار الصراع على رغيف العيش، وثالثا بدأت العلائق تتعقد. شلون يعني بدأت العلائق تتعقد؟ يعني أنت ملاحظ هذا اللي بالصحراء قضايا محدودة، عند الشمراس غنم يعيش بيها أو عند قطعة أرض يزرعها، هي علايقة مو معقدة. إذا أجى إلى مجتمع مدني شوية متعقد تكون علايقة متعقدة. شلون؟ يعني عند مقعد للدراسة أو ما عند مقعد للدراسة، يعني في طريقة للعمل أكو واحد يزاحمه لو ماكو واحد يزاحمه، تنافس متعددين، مثلا شغلة واحدة يشتغلون بها 100 واحد، هذول 100 واحد عملهم واحد بطبيعة الحال يصير بيناتهم تنافس، تنافس يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى الاختلاف، تتعقد مشاكل الحياة تكثر، وإذا كثرت تعقدت، وسر تعقد المشاكل يؤدي إلى النتيجة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
أم هانئ بنت أبي طالب التي لم تشرك بالله طرفة عين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، ونلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، ونستعرض فيه جوانب من سيرة صحابية جليلة من أعلام المؤمنات، وصفها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنها لم تشرك بالله طرفة عين. تناولنا في الحلقة السابقة شيئا عن سيرتها، والآن إليكم تتمة سيرة الهاشمية أم هانئ بنت أبي طالب رضوان الله عليها، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، لاحظنا في الحلقة السابقة من البرنامج أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي خطبة مشهورة رواها الفريقان، عد من مفاخر سبطيه الحسنين عليهما السلام أن لهما عما مثل جعفر الطيار في الجنة، وعمة مثل أم هانئ التي لم تشرك في الله طرفة عين، وهي التي أسرى من بيتها في رحلة الإسراء والمعراج، وإلى بيتها عاد من هذه الرحلة المقدسة، وأخبرها بما جرى، كما أنه صلى الله عليه وآله آوى إلى بيتها في ليلة هجرته من مكة عندما عزم مشركو قريش على قتله. وكل هذه الروايات تكشف عن سمو مقام هذه الصحابية الجليلة رضوان الله عليها.
مستمعين الكرام، وأم هانئ رضي الله عنها هي أول امرأة أجارت من لجأ إليها، وأجار رسول الله صلى الله عليه وآله من أجارته. وقد استدل فقهاء المسلمين على جواز إجارة المرأة لمن لجأ إليها بما فعلته أم هانئ، استنادا لما رواه الفريقان من أن الحارث بن هشام لجأ إلى منزل أم هانئ رضي الله عنها يوم فتح مكة مستجيرا بها، فدخل عليها أخوها علي عليه السلام فخبرته الخبر، فأخذ السيف ليقتله.
فقالت أم هانئ: يا ابن أم، قد أجرته. فلم يلتفت إلى قولها، فقبضت على يديه وقالت: والله لا تقتله وقد أجرته. فلم يقدر على أن يرفع قدمه عن الأرض، وجعل يتفلت منها فلا يقدر. فدخل النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، ألا ترى أني أجرت فلانا فأراد علي عليه السلام أن يقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أجرنا من أجرت، ولا تغضبي عليا عليه السلام، فإن الله يغضب لغضبه، أطلقي عنه. فأطلقت عنه. فقال عليه وآله الصلاة والسلام: يا علي، غلبتك امرأة. فقال عليه السلام: والله يا رسول الله، ما قدرت أن أرفع قدمي من الأرض. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا شجعانا.
مستمعي الأفاضل، وجاء في رواية أخرى رواها الشيخ المفيد في كتب الإرشاد وغيرها ضمن حوادث فتح مكة وفي مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب، الجزء الثاني الصفحة 76 بعد 300، أن الإمام علي عليه السلام قصد دار أم هانئ متقنعا بالحديد يوم الفتح، وقد بلغه أنها آوت ناسا من بني مخزوم، فنادى: أخرجوا من آويتم. وخرجت إليه أم هانئ وهي لا تعرفه، فقالت: يا عبد الله، أنا أم هاني بنت عم رسول الله وأخت أمير المؤمنين، انصرف عن داري. فقال عليه السلام: أخرجوهم. فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزع المغفرة عن رأسه فعرفته، فجاءت تشتد حتى ألزمته، فقالت: فديتك، حلفت لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها: اذهبي فبري قسمك، فإنه بأعلى الوادي. فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: إنما جئت يا أم هاني تشكين عليا، فإنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله. شكر الله لعلي سعيه، وأجرت من أجارت أم هاني لمكانها من علي بن أبي طالب.
مستمعينا الأفاضل، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقيت أم هانئ تؤازر وصيه المرتضى عليه السلام. وقد روى الشيخ المفيد في كتاب الجمل قال: وكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهما يقول: سلام عليك، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن التقينا مع البغاة والظلمة في البصرة، فأعطانا الله تعالى النصر عليهم بحوله وقوته، وأعطاهم سنة الظالمين، فقتل كل من طلحة والزبير وعبد الرحمن بن غتاب وجمع لا يحصى، وقتل منا بنو مخدوع وابن صوحان وعليا وهندا وثمامة في من يعد من المسلمين رحمهم الله والسلام. وروى الفضل بن شاذان الأزدي في كتاب الإيضاح بسنده عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت أم هانئ بنت أبي طالب تقول: لقد علم من جرت عليه المواسي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن أصحاب الجمل ملعونون على رسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى.
أيها الأعزاء، وقد اهتمت أم هانئ بتربية أولادها على وفق قيم الإسلام، فكانوا من حفظة السنة النبوية، لا سيما ابنها جعدة بن هبيرة المخزومي الذي كان فارسا شجاعا وفقيها عالما، ومن ثقات أصحاب خاله الوصي المرتضى عليه السلام، وهو الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس بدلا عنه بعد أن أصابه ابن ملجم بتلك الضربة الغادرة ليلة 19 من شهر رمضان.
ولأم هانئ الطالبية رضي الله عنها موقف مؤثر عند خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، فقد روى المؤرخون أنها جاءت إليه عشية سفره، فلما رآها الحسين عليه السلام قال: أهذه عمتي أم هانئ؟ قيل: نعم. فقال: يا عمة، ما الذي جاء بك وأنت على هذه الحالة؟ فقالت: وكيف لا آتي، وقد بلغني أن كفيل الأرامل ذاهب عني. ثم إنها انتحبت باكية وتمثلت بأبيات أبي طالب عليه السلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل.
ثم قالت: سيدي، وأنا متطيرة عليك من هذا المسير لهاتف سمعته البارحة يقول: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، حبيب رسول الله لم يك فاحشا، أبانت مصيبته الأنوف وجلتي. فقال لها الحسين عليه السلام: يا عمة، لا تقولي من قريش، ولكن قولي أذل رقاب المسلمين فذلتي.
ثم قال: يا عمة، كل الذي مقدر فهو كائن لا محالة. وقال عليه السلام: وما هم بقوم يغلبون ابن غالب، ولكن بعلم الغيب قد قدر الأمر. فخرجت أم هانئ من عنده باكية وهي تقول: وما أم هانئ وحدها ساء حالها، خروج حسين عن مدينة جده، ولكنما القبر الشريف ومن به، ومنبره يبكون من أجل فقده.
وبهذا ينتهي إخوتنا مستمعي إذاعة طهران حديثنا عن الصحابية الجليلة أم هانئ بنت أبي طالب سلام الله عليهما. جاءكم ضمن هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات.
وعلى مرفأ الختام نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
أتيناكم محييين.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في نشرة خبرية مفصلة خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استخدامها السلمي للتكنولوجيا النووية وعدم توجهها لصناعة أسلحة من هذا النوع. بيان مسيرات صنعاء يؤكد ثبات الشعب اليمني على إسناد المقاومة الفلسطينية. وأكثر من 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أن طهران لن تتجه لصناعة الأسلحة النووية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تستخدم التكنولوجيا النووية في المجالات المدنية. وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر 19 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جاكرتا، أشار محمد باقر قاليباف إلى أن دوافع التفاوض مع إيران يعود إلى ريادتها عالميا في مجال الصناعة النووية، لافتا إلى أن